وآله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في تعجيل الزكاة. وعن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه خمسة إلا النسائي. هذا الحديث في ضعف لكن له شواهد تقوى بها، وجاء أبي عبيد بن أبي عبيد في كتاب الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس رضي الله عنه سنة للقضاء، وهذا أكثر ما ورد في تعجيل الزكاة. حديث أبي عبيد أيضا فيه ضعف لكن يتقوى بالشواهد، هذا هو المعروف عند جمهور أبي حنيفة والشافعي واحد، ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة بعد تمام النصاب، فلا بأس أن يعجل، ولكن ليس هو الأمر إلا إذا كان هناك حاجة، إذا حصل حاجة شديدة مثلا مجاعة عامة أو حرب واشتدت الحاجة فلا حرج في التقديم، يجوز إلى سنتين ولا يجوز أكثر من سنتين، لأن هذا هو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا التعجيل فيه إخلال بما يجب للفقراء كل سنة، إذا عجل كثير من الأغنياء الزكاة لعامين أو لثلاثة أو لأربعة بطل الفقراء سنين طويلة لا يجدون شيئا من الزكاة، والأصل أن الفقير يأخذ حاجته من السنة إلى السنة، هذا الأصل، إلا إذا دعت حاجته للتعجيل. ولا يجوز التعجيل إلا بعد تمام النصاب، لأنه هو سبب الزكاة، النصاب السبب والحول الشرط، فيجوز التعجيل بعد انعقاد السبب ولو قبل حصول الشرط. ومثل الحنث في كف اليمين، ما هو سبب الكفارة؟ هو الحد، وشرط الكفارة الحنث، يجوز تعجيل الكفارة قبل وجود الشرط وهو الحنث، إذا حلف على المستقبل وعزم على أن لا يفعل فإنه يجوز أن يكفر قبل الحنث، كما جاء في الحديث يعني يكفر اليمين ثم يأتي الذي هو خير، وجاء في الرواية الأخرى بالعكس، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن اليمين. هذا ما شاء القائل، أن الشيء يجوز تقديمه قبل خلقه، ولكن لا يجوز تقديمه قبل سببه. لو أن شخصا كفر قبل أن يحنف، هل تصح؟ ثم حنف وحنف، هل تصح الكفارة؟ الجواب لا تصح، لأنه وجدت قبل السبب فلا تصح، فلا تصح إلا بعد اليمين، حنف ثم كفر ثم حنف، نقول صحيح أنه قدمها بعد وجود السبب، وذلك بالنسبة للزكاة، السبب هو ملك النصاب، والشرط وتمام الحول، فإذا ملك النصاب وجد السبب فجاز أن يقدم الزكاة قبل وجود الشرط قبل الحول. طيب لو قدم الزكاة ونقص النصاب، سنده مثلا 40 شاة، ثم أخرج شاة قبل تمام الحول، لما مضى شهر أو شهران من الحول أخرج شاته، صارت الآن 39 دون النصاب، هل تجزئ؟ إذا قلنا إذا نظرنا إلى أنه أخرجها بعد تمام النصاب قلنا تجزئ، لأنه قدمها لأن النصاب تم، فوجبت العقد سبب الوجوب وهو تمام النصاب، وبعد أن أخرج شاتا نقص النصاب، فهل يستمر الإجزاء أو يقول بعد أن نقص النصاب زال السبب فلا تصح فلا يصح التقديم؟ لكن والمغالب والسلف قالوا إنه صحيح، لأن هذه خرجت في الزكاة، ولم يستهلكها لو ذبح شاة وأكلها أو باعها فلا تصح النصاب ولا في الأولى يصح التأجيل، لكن هذه أخرجها في الزكاة، أخرجها لأنه واجب عليه فلا ينقص بها النصاب، قل ما عجله فهو كالموجود في ملكه، فهذا لا يؤثر في نقص النصاب. ولكن يقولون لو أن شخصا عنده 100 شاة عنده 200 شاة كم عليه؟ عليه 2 شاة 40 شاة 120 إذا زادت على 120 2 شاة على أنه 200 كم يجب عليه 2 شاة؟ أخرج 2 شاة أثناء الحول وقبل تمام الحول ولدت واحدة صارت كم؟ 199 وحال عليه الحول كم يجب عليه؟ هل يقتل 2 ولا يجب عليه 3؟ أجيب
ما يجب عليه
لأنه عنده قاعدة أن المخرج في الزكاة كالموجود، والآن مخرج 2 صار عنده 198 ولدت واحدة صارت 199 ضيف عليها 2 هي خرجها في الزكاة صارت 201 صار عليك 3 شاة هذا معنى قولهم المخرج في الزكاة كالموجود في الملك لأنه ما استهلك أي نفسي رجعها في الواجب وكالموجود في الملك إذا حال الحول وعنده 199 نعتد بالثنتين نحسب الثنتين نخرجها في الزكاة المعجلة فيكون عليه 3 شاة إذا يجب عليها أن يخرج 3 العليا مقبولة صحيحة لكن عليه 3 من هذا هو معنى أن المخرج المعجل بالزكاة الموجود في الملك ولا يخصم يعني يحسب بالزكاة إلى هذا نتعلم كذلك من أشباه النقود ذهب والفضة كذلك لو ملك النصاب وأخرج ربع العشر نقص النصاب فإنه لا يؤثر المخرج بالزكاة الموجود ولا يؤثر. هل يجوز التعجيل في زكاة الحبوب والثمار أم لا يجوز؟ هذا أيضا فيه خلاف ولا أقرب الجواز، لكن بشرط أن تظهر الثمرة لأن السبب هو ظهور الثمرة والشرط هو بدو الصلاة، إذا عدل قبل ظهور الثمرة لم يصح، ما عنده شيء تجب فيه الزكاة. فإذا أخرج الزكاة قبل أن تظهر الثمرة فإن هذا التعجيل لا يصح، تكون صدقة عامة لأن السبب لم ينعقد فلا يصح، فإذا ظهرت الثمرة وجد السبب فجاز التعجيل والشرط هو بدو الصلاة، يجوز أن يقدم بعد ظهور الثمرة وقبل بدو الصلاة. لكن كما سبق قلنا الأفضل عدم التقديم إلا إذا وجد مصلحة أو الحاجة شديدة وجاء طارئة والناس أخذوا زكاة أموالهم مثلا في رمضان وجاءت الحاجة بعد رمضان شهر شهرين مجاعة طارئة وحاجة شديدة جاز تعجيل زكاة السنة القادمة في دفع هذه المجاعة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأفضل أن تكون في وقتها من أجل أن تكون كل سنة في سنتها تأخذ الفقير ما يكفي إلى السنة القادمة، لأن الفقير يحرم عليه أن يأخذ أكثر من حاجة سنة، هذا حرام، كانت حاجته 20,000 نفقته في السنة 20 نفقة متوسطة فيحرم عليه أن يأخذ 30 أو أكثر من 20، يجب أن يأخذ ما يكفي ثم يتوقف ويأخذ السنة القادمة
واحد. إذا جاء إنسان غارب يعني اضطريت أن أقدم
البذل يعني غارب سجن يعني قدم لأن يخرجه في السجن وليس هناك أحد عنده زكاة لأن يصبح تأدوا الزكاة، هذه من الحاجة الحاجة الضارية، هذا غالب سجن والذي يخرج حتى يؤدي ماله، فلا بس نقدم زكاة السنة القادمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل: ما نعبد جميل؟ ابن جميل هذا العلماء يقولون لعله كان منافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتمس له عذرا، قال منع، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. هذه صفة المنافقين والعياذ بالله، وذكر يقولون لعله كان من المنافقين. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا رضي الله عنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. الأدراع والأعتاد هي عدة القتال من الخيل من جميع أنواع السلاح التي تعد للجهاد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام برأ خالدا رضي الله عنه: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، يعني الذي وصل إلى هذا الحد وقف ما يحتاج إليه في الجهاد من فرس من درع من سيف وقفه وهو من مال خاص، فكيف يمكن أن يمنع الزكاة؟ هذا يدل على أن خالد رضي الله عنه ليس عنده مال يؤدي زكاته، وظن أنه منع لكنه لم يدفع لأن وجود المال حتى الشيء الذي يحتاجه قد وقفه رضي الله عنه، فبرأه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما العباس فهي علي ومثلها معها، هذا لفظ مسلم. لفظ البخاري ذكر المؤلف بعد ذلك قال: فهي عليه، وفي بعض الروايات الصدقة، فهي عليه صدقة ومثلها معها. إيش معنى هذا الكلام؟ أما العباس فهي علي إلى مسلم ومثلها معها، واللفظ الثاني فهي عليه صدقة ومثلها معها. سأل عمر رحمه الله في توجيه هذا الحديث، منهم من قال معنى قوله عليه الصلاة والسلام فهي علي ومثلها معها لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس لسنته، وقال فهي علي عندي، أخذ ابن عباس وفهي علي أي عندي قبضتها ومثلها معها من تعجل زكاة سنته، هذا قول، لكنه لا يستقيم على رواية البخاري وهي رواية أكثر الرواة، حتى قيل رواية مسلم كاذب، وأكثر الرواة على لفظ البخاري فهي عليه صدقة، فهي عليه صدقة ومثلها معه. ثم قال بعد ذلك: ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه، يعني مثل أبيه، الصن هو صنوان يعني مثل الغصن الذي يكون جوار الغصن الثاني، يعني الغصن يتفرع الاثنين، هذا الصنوان يعني متشابه، هذا الغصن متشابه للثاني يجمعهما أصل واحد، كذلك الإخوة يجمعهما أب واحد، الإخوة يتشابهون، عم الرجل صن يعني شبيه أبيه، هذا بيه يعني يأخذ منها أنه يجب على ابن الأخ أن يبر عمه ويقدره ويحترمه ويصله لأنه شبيه بأبيه، هذا من تمام البر، إحسان للعم وتقدير العم من باب البر لأنه شبيه بأبيه. هذا اللفظ لا يساعد على التفسير الأول، عليه صدق، يعني التفسير الثاني أقرب من اللفظ هذا، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام تحملها عن العباس، العباس منع إدلالا على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المنع الذي هو منع الزكاة الواجبة منعها يعني من يؤديها، لا، لكن طبعا في أن النبي عليه الصلاة والسلام حملها، النبي ولي الأمر، ولي الأمر يأخذها من عموم الناس، ولي الأمر ابن أخيه، فبالله يدل على ابن أخيه، ويعني تظن أو تتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعطيه يتحملها عنه، ولا يجوز أن يتحمل شخص الزكاة عن شخص آخر، أثما وتبرأ ذمة من وجبت عليه، مثل الزوج مثلا لو وجبت الزكاة في حلي زوجته وليس عندها مال وقال لا تبيعين من الحلي أنا أبيع عنك الزكاة، أثما تبرأ بها شخص أجزل. فهذا قوله هي عليه صدقة يعني أعفاه منها، لم يطالبه ويلزمه بدفعها، وكأنه تصدق عليه بها، يعني هذا باب التجوز في اللفظ، فهي عليه صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام أدى زكاة العباس من عنده من ماله الخاص وأسقطها عنه، يعني تحملها، وكأنه تصدق العباس بهذا المال الذي دفعه عنه في الزكاة، فقال هذا الزوج دفع الزكاة عن زوجته، كأنه ايش؟ وصدق على زوجته بهذا المال، كان صدق به عليها لأنه يعني أخرجه نيابة عنها وأسقط على الزكاة، هذا أقرب يعني أقرب التفسيرين. وعلى هذا التفسير لا يكون فيه دليل على تعجيل الزكاة، أنه وإن ذكره في باب تعجيل الصدقة أو تعجيل الزكاة، لأن هذا التفسير لم يكن فيه دليل على جواز أو مشروعية تعجيل الزكاة. ما العلاقة بالتعجيل؟ العباس لم يدفع للساعي هو عمر رضي الله عنه هو العامل في ذلك تلك السنة لم يدفع إليه. لماذا أمن الوجاهة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه وأداه من عنده. ليس في تعجيل، التعجيل هذا في قضية أخرى. هذا هاتان واقعتان، واحدة فيها التعجيل والثانية فيها منع العباس إدلالا على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني هذا يتناسب مع تحمل النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة عن العباس، فقال الإحسان قال عمي ولا يليق أنني أجزمه وأكرهه أو يعاقب مثلا، لأن الحاكم له أن يعزر من امتنع عن دفع الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام عامل العباس بالإكرام والتسامح وأداها لأنه عمه وله حق عظيم شبيه بالله، هذا هو الأقرب في توجيه هذا الحديث. قال أبو عبيد أرى الله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحادث عرضت للعباس رضي الله عنه وللإمام أن يعني يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه، يعني هذا على التفسير الأول. ومن روى فهي علي ومثلها فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله، يعني حتى القول الأول يعني ما ذكر ابو عبيد أيضا في نظر أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس، أخر عنه الصدقة ما في الحديث ما يدل على أنه أخر، إنما فيه أنه تحملها، قال فهي علي، واللفظ الثاني فهي علي صدقة، يعني أداها النبي عليه الصلاة والسلام عنده ولم يأخذها من العباس تصدق عليه بدفع الزكاة عنه. باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أبنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا، يعني قلوص الناقة الشابة رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث فيه ضعف وأخي تدل بهذا الحديث الأخر. وعنه الله بن حصين رضي الله عنه أنه استعمل أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا سند به. وعن طاووس رحمه الله قال كان في كتاب معاذ رضي الله عنه من خرج من مخلاف, يعني المخلاف هو مثل ما قال المنطقة أو ما شابه ذلك, يعني مدينة ما حولها من الجزارة, من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. رواه الأثرم في سننه. الموقف أن طاووس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه. وعن معاذ الجبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ضعيف المنقطع لبعض لأن من رواية عطاء عن معاذ, وعطاء قيل أنه ولد في سنة موت معاذ وقيل ولد في السنة التي بعدها فلم يسمع معاذ في الحديث طاووس في معاذ. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. رواه داود بن ماجه. والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر رضي الله عنه تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. يعني في مسألتان, المسألة الأولى نقل الزكاة هل يجوز أن تنقل من بلد إلى آخر, هذا في خلاف بين العلماء وأصح الأقوال أنه على حسب حاجة البلد. إن كان البلد الذي يخرج من الزكاة بحاجة إليها فلا يجوز نقلها, هذا الأصل أن كل بلد زكاته فيه فأخذنا من ينفرد على الفقراء. فإذا زادت أو وجد حاجة أو مصلحة جاز نقلها, لأنه ثبت الحديث أن الزكاة أحيانا كانت يؤتى بها للمدينة كما في حديث قبيصة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أقف عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. على صريح في مجيء الصدقة إلى المدينة فيكون على حسب الحال. الأصل عدم النقل إلا إذا كان هناك اكتفاء أو مصلحة. الاكتفاء واضح, الأغنياء مالهم زكاتهم كثيرة وتغطي فقراء هذا البلد, فقراء قليلون والأغنياء كثر والزكاة كثير, هذه تنقل ما بشيء. والمصلحة مثل لو كان شخص له قرابة في بلد آخر, هو في بلد وقرابته في بلد آخر والقرابة أولى, قرابة الفقراء أولى بالزكاة من غيره, ولا بأس أن يرسل زكاته إلى قرابته في البلد الثاني. لأن يعني الزكاة على القرابة أو الصدقة على القريب صدقة وصلة بها أجران, وقد يكون هذا القريب لا أحد يصدق عليه فقريبه أولى منه, هذا فيه مصلحة. أو مثلا ضرورة كما لو اشتدت الحاجة في بلد بسبب حرب أو بسبب قحط أو ما شابه ذلك فلا بأس نقل الزكاة إلى ذلك البلد, كما قد يحصل في بعض البلدان أحيانا يحصل بلد جد مجاعة اشتد الحاجة, يحصل في بلد حرب ويتكثر الحاجة, أو مثلا يسمون النازحين ينزحون ليس معهم شيء, ولا بأس نقل الزكاة لهذه الأسباب. وإلا في الأفضل أصل أن لا تكون في نفس البلد. المسألة الثانية أخذ القيمة. الحديث تدل على أنه لا يجوز أخذ القيمة في الزكاة. صاحب الغنم لا يجوز أن يؤدي القيمة, يخرج شاة من أول حركات على حسب موجب صاحب الإبل يخرج إبلا، صاحب الحب يخرج حبا. استثنى العلماء مسألة يا خلاف، وهي ما لو باع الإنسان ثمرة الثمرة ثمرة الحاب، باعها كلها بعد بدون صلاح، باعها كلها. وهذا يحصل كثيرا في ثمار النخيل، أصحاب المزارع اختبار ليس عنده تبرر لجذب هذه الثمار أو خرافها، فإذا بدا الصلاح باعوها تالية كل الثمرة على النخل يبيعونها أمر واحدة. فماذا يجب عليه؟ هل نقول يجب عليه أن يشتري التمرة؟ لأنه لا يجب أن يخرج نفس التمرة، هذا ما في إشكال، لا يجب أن يخرج من عين هذه المزرعة، لكن يخرج تمرة مساوية أو مشابهة لها، لا يجب أن يخرج الأقل، إما مثله أو أحسن. فإذا اشترى من السوق تمرة مثل هذا التمر أو أحسن فلا حرج، لكن هل يلزمه؟ بعض العلماء يقول يلزمه، أن هذا وجب عليه مثلا 50 صاعا من التمر، ولا يجوز أن يخرجها ماء نقودا. ومن العلماء يقول انه لا حرج، لأنه ساوى الفقراء بنفسه الذي حصل له نقود وأخرج نصف العشر أو العشر على حسب ما يجب عليه من الدراهم فلا حرج. هذا فيه أيضا أحب الفقراء إخراج النقود، أحب الفقراء في الغالب من إخراج الطرف. هذه مسألة تستثنى لأنه باع كل هذه الثمار ولم يتحصن أو لم يأخذ منها شيء، الذي أخذه هو النقود وأخرج نقودا كما أخذ فلا بأس. الشيخ عبد العزيز ما كان يفتي بجواز دفع الزكاة من المال على حسب ما وجب عليه، كان يسقي بالثانية ويخرج نصف العشر، نصف عشر القيمة التي باع بها الثمن اللي باع به، وإن كان يسقي بلا مؤونة يخرج العشر، وعشر الثمن الذي باع به الثمرة. أما بالنسبة إذا كانت موجودة يعني بالنسبة للمواشي وغيرها إذا كانت عندها موجودة فلا يجوز أن يخرج القيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض هذه المقادير معينة في كل 40 شاه شاه، في الإبل في كل ما دون 25 في كل 5 شاه، في إبل 25 فهي بنت مخاض، وهكذا كما مر معنا في الواجب في بهيمة الأنعام فلا يجوز أن يخرج. ثم أيضا أنه قدر الجبران، الجبران إذا وجدت عليه السن وعنده أعلى أو أدنى فإنه يدفع الأدنى ويدفع معه شاتين إن استيسرت له أو 20 درهم، قدر أيضا 20 درهم. فلو كان يعني القيمة مجزية لقيل إنه يدفع الفرق بين ثمن بنت المخاض وبين بنت اللبون، ينظر في فرق بين القيمة كم سعر بنت المخاض كم سعر بنت اللبون ويدفع فرق الثمن، لكن الشارع لم يعتبر هذا وحددها بشاتين بين جميع الأسلام، بين بيت المخاض وتلوون وتلوون والحقة حقة والجدعة جميع الأسلام قدر بينهما شاتين أو 20 درهما، ولم ينظر إلى القيمة فرق بين ثمن الأدنى وثمن أو سعر الأعلى. يدل على ما لا يتبقى القيمة وما يجب أن يخرج من عين المال، لكن ليس من نفس المال أن يخرج بنت فخار سواء من إبله أو يشتريها ويخرجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه مالك. هذا ضعيف جدا، في رجل ضعيف في رجل اخر ابو البختري او البختري متروك وسأله ضعيف ضعفا شديدا، لا يشرع أن يقول شيئا يدفع الزكاة كمية مية الزكاة ولا يشرع أن يقول شيئا. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام قوم بصدقة قال اللهم صل عليه فتاب أبي أبو أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه. يعني هذا استدل ببعض العلماء على وجوب دعاء العامل أو الإمام لمن دفع صدقته، لكنه قول ظاهري، هذا قول ظاهري، ويوجد وراء العلم على أنه يستحب ولا يجب. قالوا لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي صلاته سكن لهم. قالوا أيضا لو كان واجبا على السعاة لعلمه النبي عليه الصلاة والسلام للسعاة الذين يبعثهم ولأمرهم به، لكنه لم يذكر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الساعي بأن يدعو لدافع الزكاة إذا قبض عنه. يعني مشهور عند أكثر العلم أنه على سبيل الاستحباب، يعني يستحب ولكن لا يجب، إن دعا الساعي فهو أفضل، إذا أعطاه الزكاة قال بارك الله فيك وصلى الله عليك أجرك الله أتابك الله تشجيعا له على أداء الزكاة، فأنه واجبة لكن من أحسن فلا حق يعني ينبغي يقال للمحسن أحسن من باب التشجيع كما هو ليس على سبيل المذموم. وهذا فيه مشروعية الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة خلافية أيضا، ويعني خلاصة القول أنه يجوز ما لم يتخذ شعارا مثل الله كل ما ذكر عليا فاطمة رضي الله عنها عليه السلام فاطمة عليه السلام يصار شعارا منه، أن هذا فيه غلو وتشبيه بالأنبياء. وأما إذا صلى عليه أحيانا فلا حرج، لأن الصلاة هي ثناء الله على المصلى عليه، كان يسأل الله يثني على عبده، فلا مانع أن يسأل الله يثني على أي مؤمن. فاهما الدعاء سؤال، سؤال الله الثناء على هذا المسلم ليس فيه محدود. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء في سنة داود المجابرة رضي الله عنه أتاه جاره في بيته فقال فصلى سأل امرأته قالت جابر قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلي علينا، فقال صلى الله عليك وعلى امرأتك، طلب من الصلاة صلى عليه وعلى امرأته، فلا حرج أن يصلي على أي شخص لكن لا يتخذوا شعارا، لأنه يشعر بغلو تشبيه بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. هناك بعض الأخوة عندما الدعاء في شخص اسمه جبريل، فقال جيت معهم لم جيت مع جبريل عليه السلام، إذا قيل هنا ما يجوز، يجوز لما يصلي على شخص عادي معين وما في شيء، يعني جاءه من هذا جيت معهم لم جيت مع جبريل عليه السلام. باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل جاء الباب أنه من بني إسرائيل لا تصدقن بصدقة، يعني هذا فيه إلزام كأنه نذر أو حلف، لا تصدقن المنهى عليه الواقع في جواب القسم وقدر تقدير الله لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته ووضعها في يد سالم، يعني لم يشعر أن سالم صدق عليه فأصبح يتحدثون تصدق على سارق، يعني كانوا استنكروا أن يتصدق على سارق، فأن السارق لا يستحق الصدقة، أنه عنده مال كثيرة من السرقة وليس بحاجة إلى السرقة، صدقة تكون للفقير المتعفف، أما هذا فهو يعدو على مال الناس لا يستحق الصدقة. ثم قال اللهم لك الحمد على سارق. وجه الحمد حمد الله على قضائه وقدره، وإن كان هذا القضاء ليس محبوبا إليه، لكن هذا فيه من باب يعني من باب حمد الله على كل حال، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أمر بسوء قال الحمد لله على كل حال، إذا جاء أمر بسوء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا الرجل فوض أمر الله وحمد الله على ما قدمه ولو كان مكروها. اللهم لك الحمد على سارق، لا تصدقن بصدقه، كان يعني راه ان الاولى لم تقع موقعها فحلف الصدق مره اخرى، فخرج بصدقه ووضعه في يد زانيه، فاصبحوا يتحدثون صدق الليله على زانيه. لذلك الزانيه لا تستحق الصدقه لان في الغالب تاخذ المقابل زناها، اسمه مال البغي وهو خبيث، هذه امراه تزني في الغالب انها تزني وتاخذ مالا وليس في حاجة للصدقة على هذا الحال. فقال اللهم لك الحمد على الزاني، كذلك حمد الله على هذا القدر أنه لم يشرف أن الزانية، فقال لا تصدقن بصدقة، أيضا معانا صدقة صدقة الأولى والثانية لم تقع موقعها فحب صدقة ثالثة، فخرج بصدقة فوضعها في يد غني، فأصبح يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني، يعني عاد الثلاثة. إن كان له عظم تذكر المصيبة أنها عظم ثلاث مرات، ومع أن هذا قلة، يعني الزانية في العفيفات قليل، الأصل العفاف غني يأخذ صدقة هذا شيء قليل، سارق أيضا أشياء لا بخلاف الأصل، ومع ذلك وقع في هؤلاء الثلاثة كل مرة، هذا فيه يعني حكمة لله، هو ذكر هؤلاء الثلاثة وحمد الله تسليما رضا من قدر الله تبارك وتعالى. فأتي جاء بعض الروايات أنه أتي في المنام، يعني أتي في الرؤيا في المنام، فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، هذه إشارة لمن تصدق على شخص يظنه فقيرا فبال غنيا، أو لا يستحق الصدقة فهو على أجله، صدقته صحيحة ولو كانت زكاة واجبة مما تبريها، صدقته مقبولة والإثم على هذا الغني الذي يسأل مال الناس تكثرا. لكن ينبغي أيضا للمتصدق أن يتحرر، كما سيأتي في حديث ابن هريرة بن ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس تبدو التمرة تمرتان ولقمة لقمتان، قال كم مسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى لا يتفطن له يتصدق عليه ولا يجد غنى يرضي. فأمر الناس أن يتحرروا وأن يبحثوا عن المتعففين تشجيعا لهم على التعفف. لا شك أن صاحب الزكاة ينبغي له التحري والبحث سؤال الثقات أو إعطاء من يثق به من الجمعيات الخيرية ونحو ذلك، يعرفون حال الفقراء ويلخصون أحوالهم ويأتون إلى بيوتهم، هذا أولى من كونه يعطي الزكاة من هب ودب، كل الذي أعطاه لا ينبغي، لكن لو فعل جاء شخص يظهر عليهم فقر مثل الذين يشحنون في المساجد، هؤلاء يظهرون الفقر وكثير منهم كذلك، يكثرون كثيرا يدعون العاهات يدعون الحوادث يدعون الديون يدعون الامراض، وغالبا انهم كذبه يغلب عليهم الكذب، لكن الانسان احسن الظن بهذا السائل واعطاه فهو مجنون، وصدقه مقبوله ولو كانت زكاه إنسان يظنه خطيرا لكن التحري أفضل، لا شك أن التحري أفضل. أما صدقة أما صدقتك فقد قبلت، هذا من فضل الله، الله سبحانه وتعالى يعامل العباد على النيات. مع أن هذا لم يقصر، ظهر له هذا الحال، ما الذي يدرى من هذا السارق؟ السارق يخفي سرقته، الزاني كذلك، الغني يتظاهر الفقر ولا يخبر أنه غني، فيعني أعطاه على الظاهر، الله سبحانه وتعالى قابلا. ثم جاء التعليل، تعليل القبول، قال ما الزانية فلعلها تستعف به من زناها، يعني قد يكون الحامل لها على الزنا الفقر الشديد والحاجة، فإذا جاء المال تركت الزنا ولو يوم أو يومين أو أكثر وأقل، وربما أنها إذا تركت الزنا يوم أو يومين ثلاثة تركت وابتعدت عنه وأغناها الله، صارت تسأل لما أعطيت شجت على السؤال، صارت تسأل تركت الزنا قبيلة، وقد لا يكون هذا تعليل أو ترجي، لعلها قد تستعف وقد ما تستعف، لكنه سبب للعفاف سواء وقع به مع هذه المرأة المعينة أم لم يقع، فهو سبب يجر عليه. ولعل السارق أن يستعف عن سرقته، فذلك السارق أحيانا يسرق حاجة وأحيانا يسرق إيش جوارح صارت لذة غير الله ولو كان عنده مال كبير، لكن استمر السرقة صار يسترد. ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أتاه الله عز وجل، اتفق عليه. لذلك الغني إذا أخذ الصدقة قد يعتبر يقول أنا أغنى منه، الله كيف تصدق علي وأنا أغنى منه، ربما أنه ينتبه ويستعيد ما فعل ويتصدق وينفق مما أتاه الله. يعني اختلف العلماء رحمه الله إذا أعطاه من يظنه أهلا وبال غير أهل، المذهب عندنا أنه يجوز وتصح في الفقير فقط، يعني هو المذكور في الحديث دون سائر أصحاب الزكاة، أصحاب الزكاة ثمانية أنه صدقات للفقراء والمساكين على شيء واحد يعني متقارب، أما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، العامل من يعطيه؟ هل يعطيه لحال ولا يعطيه لإمام؟ هل يعطيه لإمام؟ لا مشكلة، ليس لأحد أن يعطي شخصا على أنه عامل، حتى لو عمل على صدقتك أنت ولا يجوز أن تعطيه، هذا أمر خاص بالإمام، العمال هم الذين يعينهم الإمام بجمع الزكاة يعطيهم من الزكاة، أما شخص عادي فرد من أفراد المسلمين عنده زكاة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى توزيع جهد ويحسب المال ويخرج الزكاة ويوزعها، قد يحتاج إلى جهد أو سفر ويعطيه مكافأة أو مرتب لا يجوز أن يعطيه من الزكاة، زكاته مثلا مليون ريال ليس من يعطي هذا الوكيل من الزكاة، فيعطيه من عنده، يعطيه من عنده مثل ما يذبح الهدي ليس قد يعطي الجزار من نفس الهدي أجرة، يعطي الأجرة من عنده، فكذلك الفرض من وزع زكاة وخدم بذلك فإنه يعطيه الأجرة غير الزكاة، لا بد أن يعطي زكاة كاملة، والعامل على مؤلفة قلوبه والغالبين ظن هذا غالب فأعطاه، فبان ليس الغالب على المذهب لا تصح، قل لا تصح إلا من أعطاه يظنه فقيرا فبان غنيا، والقول الثاني أنه يصح وأنه لا فرق بين نوع وآخر، إذا ظنه من أهل الزكاة من الغالبين أو ظنه مثلا عبد مكاتب وليس اتباعه من المكاتب وأعطاه وما شابه، الأقرب أنه يصح أنه لا فرق بين نوع وآخر، وأنه من الفقراء فأعطاه، وأنه من الظالمين فأعطاه، وأنه من أبناء السبيل فأعطاه، خدعه أظهر أنه من سبيل فأعطاه، وبان أنه ليس من سبيل ليس عليه حرج، ما دام أنه أعطاه يظنه من أخذ الزكاة ثم بان أنه كاذب أي الآخذ ليس عن موقع شيء ذمة مليا زكاة مقبولة وليثم على الخلاء. هذا القول الأقرب أنه لا فرق بين نوع صحيح الورد في الحديث هو الغني لكن تقول لا فرق يعني كل خدع في هذا الغني واعطى وهذا الخدع في ابن سبيل في فرق لا فرق قد الخدع يصير في هذا والخدع في هذا قرر ابن سبيل واعطى جاء شخص أظهر من الغالب وجاء أوراق مزورة وفيها مثلا توقيعات بعض أئمة المساجد أو ما شابه ذلك وهي مزورة ومكتوبة وقال عن ديون 50,000 وكذا ثم أعطاه قضى دينه أعطاه قدر هذا الدين هل في فرق؟ لا ما في فرق غني غارب ابن سبيل كلها واحد إذا أعطاه منه مال الزكاة ثم باع أن ليس الزكاة فزكاته مقبولة بدلالة هذا الحديث ولكن ينبغي أن يتحرك يعني مثلا الغارب يقول له من الذي يطلبك يقول له من فلان يذهب اليه يذهب قصر لي ذهب اليه ويقول لك اطلب فلان اكتبك وين الوثيقه وين الشروط لا يأتي يكتفي بقول الغالب يسلم الغالب ربما ان الغالب حتى لو كان صادقا اذا اخذ المال ماذا يصنع به؟ ما يعطيه الداعي لا ياكله ويعطيه مال كبير وما عليه 100,000 على قد يتحمس يعطيه 50,000 نصف الدين ثم يأكلها ولا يقضي الدين وينبغي إصرار الزكاة أن يكون حريصا على وقوع زكاة في محل وأن لا يتساءل وأين الدائن تصرف الدائن حاول مع الدائن أن يصرف بعض الدين هذه أيضا طريقة طيبة وكم تطلب لها؟ 100,000 قالوا تعرف هذا فقير وربما يقعد 10 سنين ما أنت لكن أنا بدفع 80 مش رايك تسقط 20 وأعطيك 80 الآن وإلا تركت البيئة ماذا يقول الداعي في الغالب يوافق ويجيني 80 الآن مرة واحدة أحسن من 100 على فقير معسر قال يدى 20 سنة ما سدد ويجمع بينه مصلحتين أنه حتى الداعي على الإسقاط بدون إلزام واستفاد الداعي لأنه أسقط وصدق من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضعه هو عمل خيرا بالدائن تبيعه على الوضع المعسر وأحسن بالمعسر أنه قضى عن بينه وراح عن هذا الدين وهو أيضا قد يعني دفع قليلا مئة من زكاة أعطى الدائن 80 و20 أعطاه فقيرا آخر هذا لا شك فيه مصالح من جميع الجهات هذا هو الذي ينبغي لصاحب المال أن يتحرى وإذا كان لا يستطيع كثرة ماله وكثرة أشغاله ماذا يعمل؟ أن يستعين لأصحاب الدين والخبرة جمعيات خيرية أو أشخاص موثقون يعرفون الفقراء ويرسلون الزكاة حتى لو دفع لهم أجرة إذا كثر ماله وصار محتاج إلى عمل فلا بأس أن يبع مؤسسة خيرية إذا كان التجارة كبار يبع مؤسسة خيرية يوظفوا ناس موظفين بالأجرة يتحرون الفقراء ويوفقون هذه سواء كان زكاة مصدر تطوع يضعونها في أماكنها الصحيحة هذا لا شك اليوم من الاحتياط لعبادته أن الركن الفارس فلو خدع فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه وتخلص ويتقن الذي خلاه ولو بالعكس أعطاها من يظن ليس من أهل الزكاة وبان أنه من أهل الزكاة العكس ظن هذا غني ويتوقع أنه غني وأعطاه تساعد ثم بان أنه فقير في الواقع هل تجزي ولا ما تجزي والنظر إلى نيته يقول لا تجزي لأنه مثلا كيف يعطيها غني ويعلم ويظن أنه غني والنظر إلى واقع الأمر قال تجزي لأنه وقعت موقعه الصحيح أنه وصلت إلى فقير أي ما أخذ بيش نية الدافع ولا الواقع الأمر؟ نية الدافع على معروف تماما أنه يرجع إلى قال أنا متلاعب، أنا ما عنده نية دفع الزكاة، أنه يعلم بقرار نفسه في ظنه واعتقاده أنه متلاعب وأنه يفعل الزكاة على غير وجه الصحيح فهو فلا تصح. كما لو صلى يظن أنه محدث ويظن أنه محدث صلى سهل متلاعبا وهو في الواقع لم يحدث، صلاة تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، عبرة فيما في ظن المكلف في أمور العبادات، أما أمور الدنيا المعاملات عبرة بواقع الأمر. على كل حال أقول لا تحزن، ولو كان لو أعطاه تعجيلا المسألة الثانية عجل الزكاة قبل أن تحل وأعطاها غنيا ثم بعد أن حال الحول افتقر هذا الغني قبل الحول، فلما جاء الحول صارت في يد فقير، تجزى ولا ما تجزى؟ نفس الشيء، العبرة بوقت الدفع، أنا متلاعب حينما أعطاها لهذا الغني. لو أعطاها فقيرا ثم استغنى قبل تمام الحول، فلما تم الحول وإذا هي يد غني، أعطاها الفقير قبل تمام الحول ثم اغتنى هذا الفقير قبل الحول، فلما تم الحول وإذا هو غني تقبل عبرة بوقت الإخراج، أن حين الإخراج وقعت موقعها، ولو استغنى قبل تمام الحول، أن العبرة بوقت الإخراج. الله تعالى صلى الله عليه وسلم.